بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فيسأل إخوانكم في تسجيلات أهل الحديث بالجزائر العاصمة أن يقدموا لكم هذه المادة.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. سهل سائل: هل ينقم على السلفيين اشتغالهم بالربيبي بدعوى انهم لا يهتمون بالعلم؟
الجاهل كيف يرد على اهل الباطل؟ لا يرد عليهم ويدحض اباطيلهم الا بالعلم. قال الله، قال رسول الله، قال الصحابه، قال السلف، قال مالك، قال اوزاعي، قال فلان من الأقوال التي تنبثق من كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. والرد على أهل بدع الجهاد أفضل من الضرب بالسيوف، وضرر بدع الإسلام خطير جدا، لأنه لو سكت الناس عن رد على الأهواء لضاع الدين كما ضاع دين أهل الكتاب، فإنهم حرفوا وبدلوا وميعوا فضع دينهم، ما كان هناك من يقول معظم من كرب ويحارب هذا التبديل. البدع تحريف لدين الله وإفساد لدين الله وإفساد للأمة، والذي يرد هذا الفساد إنما هو مجاهد لإعلاء كلمة الله ولحماية دين الله ولحماية هذه الأمة من ضياع دينها. إذا ضاع دينها ضاعت في الدنيا والآخرة. والسكوت على البدع بمثل هذه الحجة وأمثالها خطير جدا. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. فيبين بالعلم والحجة والبرهان ويدعو إلى ذلك بالحكمة والموعظة الحسنة، بارك الله فيكم، وتذرع إلى حماية دين الله ونشره في المسلمين وغيرهم بكل ما يستطيع من الوسائل. ومن أضعفها هذا الرد، من أضعف الوسائل هذا الرد. وإذا الواجب أكثر من رد، رأى منكم مكرا فليغالب يده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. أرأيت لو أن المسلمين عملوا بهذا الحديث، هل توجد هذه القبور المعبودة من دون الله؟ وهل ينعق الناس بالزندقة والعلمانية علانية؟ ما ذلك راجع إلا إلى ضعف المسلمين وإلى ترك هذا الأصل، رد البدع والظهور بالأمر المعروف عن المنكر. فسكت الناس، وسكت الناس وغزا الإلحاد والزندقة والعلمنة والقومية، كل ذلك من آثار السكوت وعدم مقاومة الباطل والدين. وإلا لو أن علماء المسلمين في العالم واجهوا هذه التيارات من بداية أمرها لما كان حال المسلمين هذا الحال البنيئة. البنيئة عشت تحت وطأة الظل في كل مكان. والذي مهد للإلحاد هو البدع وسكوت الناس عنها، إما مداهنة وإما خوفا وجبنا وإما إلى آخره. هذا أصل عظيم يجب أن ينهض به المسلمون، لأنه يدخل في النصيحة دين النصيحة دين النصيحة دين. هذا من أساليب القصر لعظمة الدين لعظمة النصيحة. الحج عرفة، معظم الحج عرفة، النصيحة الدين دين النصيحة، لأنها معظم الدين، ولا يقوم الدين إلا بها. نصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأمة المسلمة، فالنصيحة لا أن تعبده حتى عبادته، وكتابه أن تعمل به وتدعو إليه وتذب عنه، ولرسوله أن تحبه وتذب عن عرضه وتذب عن سنته وتتفقه فيها تفقه الناس فيها. والآن معروف أمر عظيم، كنتم خير أمة أخرية للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ما حاز هذه المرتبة إلا بهذه الميزة العظيمة. ومن صفات المؤمنين أنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، والمؤمن والمؤمنات بعض أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. بارك الله فيكم، هذه من أبرز صفات المؤمنين. فيا أخوتي تعلموا العلم، يعني كتب الردود هي جانب من جوانب العلم المهم. اقرأوا في أبواب الصلاة وأبواب الزكاة وأبواب الحج وأبواب الأصيلة وفي أبواب الرد على أهل البدع. يعني الناس يهولون يقولون شوف شغلهم يعني الردود عن العلم، وما هذا ما صحيح. هذا ما صحيح، الشغل بالرد شغل بالعلم. أرزق الله علم الحي يبصر. بارك الله فيك، الشباب من باكورة في حياتهم بطريق الهدى من طريق الضلال، يعرف كيف يمشي من أول الطريق. وإذا كان يتعلم هكذا ولا يعرف الشبه ولا يعرف كيف رد عليها يضيع. وقد يجلس عدد من الناس على عالم العلماء لا يتعرض للبدع ونقدها وبيانها، فيتيهون ويضيعون. يتيهون ويضيعون، على مثل الذي يعني يعلم الناس بس الخير وما يبين لهم الشر والبدع والضلالات، هذا يزرع وتأتي الحيوانات والحشرات تأكل زرعه، ما حط له حماية، تحتاج إلى حماية. كل الناس يعملوا حمايات، يعملوا تطعيمات ضد الأمراض، يعملوا حمايات من حاجة صحية، من الأمراض البدنية، الأمراض القلبية والنفسية تحتاج إلى حماية أكثر. هنوجه هذا الكلام لكل طلاب العلم والعلماء أن يتقوا الله تبارك وتعالى، وأن يعملوا بعلمهم، وأن يأمروا بالمعروف وينهوا عن المنكر، كل في حول طاقته. لا بد من إنكار المنكر، وكأنه ورد في حديث ابن مسعود، وليس وراء ذلك يعني مثقال ذرة من إيمان، ومثقال حبة خردل من إيمان. يعني مرأى منكم منكرا فلا يرجده، فلم يصب بلسانه وعليكم السلام فلم يصب بقلبه، وذلك أعطف الإيمان. في حديث ابن مسعود، في حديث آخر يعني وليس وراء ذلك مثقال حبة خردل من إيمان. فالتغيير باليد باستطاع يفعل تأثير ولده ويغير بيده، وفي إدارته يغير بيده، في مدرسته يغير بيده. بارك الله فيكم. وإذا ما يغير بيده بلسانه، وإذا كان يستطيع بيده أو بلسانه ولم يقم بهذا الواجب فهو آثم. فإن عجز عن تغيير باليد وباللسان فيغير بقلبه، وهذا فرض عين لا بد منه على كل مسلم. فإذا ما أنكر وغير بقلبه وأبغض هذا المنكر فهذا قد فقد الإيمان والعياذ بالله. تعلموا العلم وعملوا به، ومن أهداف الإسلام فيه أن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتنصح المسلمين، وبعد ذلك الجهاد بإعلاء كلمة الله حتى تسل السيوف. بارك الله فيك، سبحان الله وبحمده.
سهل سالم، إذا نصح طالب العلم شخص ما واستدل له واستدل له بالكتاب والسنة وأقوال أهل العلم، هل يعتبر أقام عليه الحجة مع العلم أن هذا الشخص لا يرى حجة بالنسبة له؟
والله إذا بيان له الحكم للأدلة من كتاب الله وسنة الرسول وعاند، هذا إن كان واقعا في بدعة مكفرة قامت عليه الحجة، ويكفر بهذا العناد ورد الحق ورفضه وعدم الانقياد له، لأن هذا أبى أن ينقاد لله في قضية خطيرة. وإن كان في بدعة وقع في البدعة باختياره يبدأ ولا كرامة، إلا إذا كان عجيب ما يفهم قال الله قارث. أما إذا كان عربي وتفهم وتبين وجه الدلالة من الآية ومن الحديث تطلق كلام العلماء في بيان وجه الدلالة الآية والحديث ثم يعاند، كما يحصل لكثير من أهل الأهواء. كثير يأخذ من الأهواء يصرون على الباطل وهم متأكدون من أن الحق مع من ينصحهم ومن يناظرهم فيعاندون، وما يمنعهم من الانتهاء بالحق إلى الكبر. كثير مستكبرون يعلمون أن أهل السنة وأهل الحديث هم على الحق في أبواب أسماء الله وصفاته وفي القدر وفي غيره وفي قضايا القبورية والخرافات وفي قضايا الإيمان. يعني كثير من خصوم السنة يعلمون أن الحق ما هؤلاء يفهمون من سبيل الله والسلطين، لا سيما علماء السوء، فإن كثير منهم يعلم أنه على باطل، كما علم قيصر عرف أن الرسول حق وأنه رسول الله فعلا، ولكن حرصه على ملكه جعله يتشبث بهذا الملك ويرفض الانقياد للرسول عليه الصلاة والسلام. اليهود من يعلم أن الكلام على حق ويعرف منها كما يعرف الأبناء ثم ثم يبني هذا الحق ويصبح هذا الرسول ويصبح معه. كثير من البدع من الرواتب والخوارج والمعتزلة والقدرية والمرجئة والجهمية والأحزاب الموجودة يدرك أن الحق ما غير في الأمور التي يخالف في الأمر، ثم يعاندون ويستمرون في عنادهم. الآن لما تجي خاصم في قضية سب الصحابة وفي وحدة الوجود وفي غيرها وغيرها وغيرها من الضلالة الكبرى، ثم يعاديك هذا الإنسان من أجل هذا الذي وقع في هذه الضلالات والطوام والكفريات يحاربك ويعاديك ويشوه صورتك ويفعل الأفاعيل، هذا كله من الجهل أو من الهوى؟ من الهوى. كثير منهم من الهوى، كثير منهم أيضا باكب رأسه ما يبغى يفهم، معرض عن الحق. فالمستقى عند الله تبارك وتعالى يوم خالك الله فيه يكشف ما في الصدور، يعلم خائنة الأعين ما في الصدور ويحصل ما في الصدور ما من الكبر والعناد وتكذيب حرب على أهل الحق. هناك اللقاء عند الله سبحانه وتعالى، وما على أهل الحق إلا أن يصبروا ويزدادوا وتمسكا بهذا الدين الحق. كلما كثرت الأهواء عليهم أن يزدادوا معرفة بالحق وتمسكا به، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنما يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عبوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدث بدعة وكل بدعة ضلالة. فخذوا الوصية الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام، تمسكوا بسنته وهديه وهدي خلفائه الراشدين. وفق الله الجميع. انتهت الأسئلة ولا؟
لسه كثيرة.
ها؟
كثيرة.
والله أسئلة تفضل شوف شو أهمها. الكلام كثير يأخذ من العمل، والعمل الجاد والله الكلام عين كتب شف مليانة بالكلام والأشرطة مليانة تملأ الدنيا، لكن عليكم بالعمل بارك الله فيكم. والله علم قليل تعمل به خير من علم كثير يكون حج عليك، والقرآن حجة النسوة عليك. نعم.
سؤال ثالث، كيف نوفق بين الحديثين أن الساعة تقوم على شرار الخلق ولا تزال طائفة من الأمة منصورة إلى يوم القيامة؟
ما بين تعارض، يعني آخر هذه الأمة الطيبة والطائفة المنصورة تأتيهم ريح بعد نزول عيسى عليه الصلاة والسلام وبعد خروج أيها المرجون فتأخذ أرواحهم في المنصورة، فيبقى شرار الخلق يتهارجون كما تتهارج الحمر وعليهم تقوم الساعة، فما تقوم الساعة إلا وقد انتهت هذه الطائفة. نعم.
سهلا سهلا، ما رأيكم في كتاب مدارج السالكين للإمام ابن القيم الجوزية، وهل عليه مؤاخذات؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.
أنا لا أذكر الآن عليه مؤاخذات، يعني ناقش الهروي رحمه الله
وشدد عليه ناسكت وقال له فتحت بابا للزندقة أو للزنادقة. ثم أصبر له ووجه كلامه توجيها جيدا. لماذا؟ لأن حياته كلها جهاد لأهل البدع ولأقرب أهل البدع إلى السنة من الأشاعرة. كم حاربوا محاربه وألف كتاب الفاروق وألف كتاب دم الكلام وألف وألف. فإذا كان يكفر من ينكر الاستواء كيف يتصور أنه يؤمن بوحدة الوجود؟ هذا الذي حمل ابن تيمية وابن القيم على يعني إبعاد هذه الثمة عنه، وإن كان كلامه فيه ما يفتح باب الزندقة. وأيضا يعني لكن هذا في منازل السائل مو في مدارج السالفة، فيه شيء من الجبر من كلام الهروي رحمه الله، شيء من الجبر على الطريقة الجبرية. وأتي من التصوف رحمه الله، كان الصوفية في عهده يحاربون الأشاعرة ومع الحديث بالجملة في كثير من القضايا التي يختلفون فيها مع البدع، كانوا يعني يؤيدون هذا الإمام رحمه الله في حربه على الأشاعرة في أبواب الأسماء والصفات وفي غيرها. ثم أدخل من التصوف كما يقول الشافعي، إذا دخل الرجل في التصوف في الصباح لا يمسي إلا مجنونا، فلا بد أن يصال عقله بلوثة الله لا أبدا يتخبط الله. صحبة للصوفية وتعاون معهم، وهذا فيه عبرة والله، فيه عبرة خالطة على البدع ومعاشرتهم تؤدي إلى نتائج وخيمة جدا. نعم.
سائل سائلا، شباب لا
يتابع على مدارس فيه علوم عظيمة جدا، في علوم عظيمة. نعم تفضل.
سائل سائلا، شباب لا يتجاوزون سنتين في طلب العلم، كيف يمكنهم الاستفادة من بعضهم البعض؟
أنا أنصح هؤلاء إذا كان هناك علماء ألا يجلسوا يستفيد بعضهم من بعض. نعم يتذاكرون ما سمعهم العلماء ويتذاكرون ما يفهمونه، لكن المعول على العالم يلازم العلماء حتى بارك الله فيك يشب عن طوقهم. بارك الله فيكم. هذه العلماء فيها خير كثير، والزهد في العلماء من علامة الكبر والاغترار. فإذا كانوا موجودين في جلسات الأطفال ويجي ينصب لنفسه عالما غلط، هذا يدل أن هناك غرور وجهل. فإذا كان يوجد في البلد علماء فلا بد من لازم العلماء أول يستفيد، والعالم يعطيك في الجلسة ما لا تحصل عليه يمكن في سنين، يعطيك خلاصة تجاربه وخبرته وطلاعه، أنت ما عندك شيء. فالفائدة اللي يقول لك الآن ثم تحصل عليه بعد سنين في الدروس تدرس ما حصل، هذه نعمة عظيمة. فهذا إن الله لا يقبض العلماء ينتزع من صدور الناس بعد أعطاهم، ولكن يطلب العلم بقبض العلماء. حتى إذا لم يبقى عالما اتخذ الناس رؤوسا جفالا فيسعدون فيستنى بغي علم فيضلون ويضلون. إذا كان أمر سنتين في الدراسة يجلس يعلم غلط، هذا الآن يمكن يطلع من رؤوس الجفال إذا كان ضرورة لها حكمة. أما العلماء موجودين أنت تفعل مثل ما يفعل بعض أهل الأهواء، يزهد في العلماء وينفر منهم وينفر منهم كما هو شأن أهل البدع وأهل الأهواء، وخاصة أهل البدع السياسية فإنهم أعداء العلماء. العلماء عندهم عملاء وجواسيس وإلى آخره، يشوهونهم ليصد الناس عنهم، ثم يقودون هؤلاء القطعان كما تقاد الحيوانات، لأن العالم الواعي ما ينقاد أهل البدع والأهواء والأحزاب السياسية، فلا ينقاد لهم إلا الرعاء والأوباش، فهم يروا يؤثرون يصدون الناس على العلماء مثل جماعة التبليغ مثل الإخوان المسلمين. لماذا؟ لأجل يتعلم ما ينقاد لهم، يعرف ضلالهم، يعرف باطلهم، يعرف خرافاتهم، فما ينقاد لهم. أما هذا المسكين يصدها على العلماء، هذا شراء العلم والخير وكل شيء عندهم، العلماء على ضلال. فصدود على العلماء يدل على مرض وهوى. فأنا أنصح الشباب أن يلازموا العلماء مهما استطاعوا إلى ذلك سبيلا. بارك الله فيكم. حتى قد قد يدل نفسه يحصل على العلم. صدق الله الجميع.
سائل سالم، هناك من يقول ان نذهب الى قبور الاولياء لا اعتقادا انهم ينفعون بل ذلك كرامه لهم من الله، فما الرد؟
لماذا تخص الاولياء المعبودين؟
أولا تعطي إذا كنت ما تدعوهم ولا تستعين بهم تعطي حول نفسك شبهة، تنسج حول نفسك شبهة، فمن يراك من الموحدين الغيورين يتردد على هذا القبر كما يتردد الخرافيين القبوريين يجعلك منهم ويظنك منهم، فمن يتقى الشبهات فقد استبرا دينه وعرضه. والرسول عليه الصلاة والسلام لما كان معتكفا وزارته صفية رضي الله عنها زوجته، ثم لما يعني أراد أن ترجع فخرج معها يقلبها يعني يصرفها إلى بيتها، فمر به نفران رجلا من الأنصار فأسرع أو جرى فقال على رسلكما إنها صفية، هذا سيد الأنبياء عليه الصلاة والسلام يريد أن يفعلتهم عن نفسي، فقال سبحان الله يا رسول الله، قال إن الشيطان يجري من آدم مجرى الدم، فخشيت أن يقذف في قلوبكما شرا، يعتبر هذا الاعتذار وقال أنها صفية خوفا عليه من الهلاك، يستمر ضد الرسول عليه الصلاة والسلام، فدفع هذا التهم عن نفسه وأنقذ ما من اللقاء من القوة في الهلاك، وأن يربط الشيطان في الهلاك شرا، فأنت يأخذ زور القبول زورها الاعتبار، أما تردد على الولي تطلق القبول في هذا إكراما له هذا غلط، هذه مفسدة بارك الله فيكم، خاصة والناس لما تأتي وترى الناس يتمسحون ويستغيثون تنكر ولا تسكت، بعض الناس ما يستطيع يأتي قبل الرسول لأنه يرى منكر المقدر يغيرها، انت ايش اللي كلمك تروح عند الولي هذا تخصه للزيارة ولا بد أن تجد عندها منكرات، فإذا سكتت أهلكت نفسك، لعن الذين كفروا بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك ما أصبوا كانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه بئس ما كانوا يفعلون، لعنوا على لسان نبيين كريمين، فأنت ما تغير الشرك ولا تنكره يقول عادي ايش 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 سبب لي، والذين لا يشهدون الزور نصفات عباد الرحمن أنهم لا يشهدون الزور يعني ما مشاهد ومواقع الضلال والفسق والعصيان، فلا يحضر مثلا القبور تعبد، لا يحضر الموالد، لا يحضر أماكن الفسق وشرب الخمر ومشرب مراكز السينمات، هذا كله مشهود الزور، كلها مشهود حضور يعني مشاهد الزور ومجالس الزور ومواقع الزور. نعم
سائل سالم، ما علاقة موقع الشيخ على الانترنت به؟
من؟
علاقة الشيخ ملاقة كان الموقع في الانترنت؟
والله أحد يقول زمان ما أدري ما أدري ماذا يجري فيه. نعم
سهل سالم، طالب علم كان مزكى وجرح أشخاصا ثم جرح طالب العلم هذا، فهل تجريحه السابق لأولئك الأشخاص يسقط؟
ينظر في حال القوم، إن كان فيهم ما يقصد الجرح طبعا لا ينفعهم يعني سقوط هذا، جرحهم من أجل إيش؟ من أجل أنهم يشربون الخمر فبقوا على شرب الخمر، فإذا هذا نفسه وقع في مثل معصيتهم أو وقع في بدعة وأصبح مجروحا وهم ثابتون على ما جرحوا به لا يسقط عنهم الجرح، إن كان كذابا فلا يضيرهم ذلك، وإن كان صادقا في حال جرحه وبقوا متشبثين بتلك الأمور التي جرحوا بها فهم مجروحون، وإذا ما جرحهم هذا يجرحهم غيره بارك الله فيكم. نعم
سؤال سالم، هل يشترط إقامة الحجة في إطلاق كلمة إخواني على من انخرط في حزبهم؟
إقامة الحجة في إيش؟
هل يشترط إقامة الحجة في إطلاق كلمة إخواني على من انخرط في حزبهم؟
لا ما انخرط في حزبهم منهم
من هذه الحجة قائمة؟
المرء مع من أحب والأرواح جنود مجندة ما تعارف من ائتلف وما تناشر من اختلف، عنده ناس على الطريق المستقيم عنده ناس منحرفين، خل المستقيمين ويروح عند المنحرفين ماذا يقال فيه؟ على كل حال صح وباللطف ويبين له، فإذا خرج من حضيرة الإخوان فالحمد لله، وإلا سواء كلمنا ما كلمنا ومنهم مبارك الله فيكم.
سأل سائل، كيف يكون ردنا على من
يعني كان السلف يروحون أتباع الخوارج والروافض والمعتزلة وغيرهم واحد واحد، ولا يطلقون عليه لفظ خارجي أو رافضي إلا إذا أقام عليه حجة. هذا مجتمع رافضي، يقول رافض عامهم ولا معهم، هم يتفاوتون في الشرع. وهذا مجتمع صوفي، موالي يشاركوا في الموالي، يشاركوا في القبور، يشاركوا، يقول آمن. ومنهم الإخوان يشاركون في الرقص، يشاركون في سب العلماء، يشاركون في بلايا وضلالات تكفير الحكام وفتن وفتن، يتشرب هذه الأشياء ويتعلق فيهم. ومنهم لكن أن تقوم عليه الحجة بس بين له، حتى اللي غارق في الإخوانية بين له إذا قدر، لكن لا يطلق عليه إخوان وقد حمله وغرفه شارع الضار، كيف يحمله؟ هو راضي نفسه أن يكون إخوان، يفتح البيان، راضي أن يكون مثل تبليغ، هذا تبليغ نفسه يسمى نفسه تبليغ، كيف يقول تبليغ كيف يقول إخواني؟ نعم.
سأل سالم: كيف يكون ردنا على من يقول أن العمليات الانتحارية تجوز، مستدلين على ذلك بقصة يونس عليه السلام وبقصة أصحاب الأخدود وبقصة الفتى مع ذلك الملك؟
أولا، الشرع من قبلنا ليس شرعا لنا على الصحيح، وإذا قلنا إنه شرع لنا فبشرط ألا يخالفه شرعنا. فالله تبارك وتعالى قال: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، وقال: ولا تقتلوا أنفسكم، وقال عليه الصلاة والسلام: من قتل نفسه بشيء عوقب به يوم القيامة. فمن قتل نفسه بسكين فسكين بيده يجأ به نفسه إلى خالد يوم خلدا أبدا، ومن تردى من جبل فهو يتردى فيه خالد خلدا فيه أبدا. هذا شرعنا هذا كل شيء. وثانيا، يونس لماذا ألقى نفسه؟ السفينة تغرق، لا بد أن يهلك كل من فيها وهو منهم، واحد منهم، أليس كذلك؟ إذا وصل الحال إلى هذه، أنت راكب في سفينة، وإذا ما ألقى إنسان نفسه سيهلك الجميع ويهلك نفسه. وجاءت بالقرآن، مو باختياره، جاءت بالقرآن، يمكن لو ما ألقى نفسه يلقوه الناس. بارك الله فيكم. أصحاب الأخدود مكروهين باختيارهم، مكروهين أصحاب الأخدود. يعني الرجل هذا
الرجل
هذا لما يعني هو الملك جاب الأخدود، لا هو أمر برميه للجبل فعجل، أمر برميه في البحر فعجل، أمر بارك الله فيه، ولم يسرقه. فلما رأى ذلك تعمل تكفرين حتى تأخذ سهم كنانه ثم ترمي يده وتقول: بسم الله رب الغلام. فهذه حيلة أنقذت ناس من الكفر وجاءه أجله. أنت إذا كنت تضمن أن العملية الانتحارية هذه تخلي الناس يسلمون أو تفتح لك فلسطين وتطرد اليهود، تفضل، ما علم. سأل خارجيا ابن عباس عن قتل الصبيان، لأنهم كانوا يأتون عن المسلمين يسبيون دماءهم وأموالهم ويقتلون صبيانهم. قال: إذا علمت من هذا الصبي أو من هؤلاء الصبيان ما علمه الخضر عليه الصلاة والسلام من الغلام ففعل. هذا لم يستحيل من الصبيان فعل. خضر قتل هذا الغلام لأنه أطلع الله على أنه كافر. فالشاهد إذا أطلعك الله على نتيجة هذا العمل وأنه نصر مؤكد، ممكن نقول يمكن فعل. أنت لا تفعل. أولا، أنت ما تقاتل أخي لله في مثل الله، أنت تنطلق من وطنية، وهذا ينطلق من علمانية، وهذا ينطلق من جهل وضلال. والقليل النادر الذي ينطلق من طلق صحيح، والله أعلم. فلا تشبهوا أحوالكم وواقعكم بهؤلاء الأنبياء وهؤلاء المؤمنين، فأنتم في واد في أهدافكم ومقاصدكم وفي نتائج أعمالكم، وهم في واد آخر. من الشاهد أن الشريعة تحرم. أحتج الآن بأمور حصلت في الاستقرار السابقة، وشريعتنا حرمت ذلك في القرآن والسنة كما سمعتم.
سأل سائل: هل يجوز لنا أن نسب من سب أهل العلم؟
مطلوب السب ولا أي مطلوب، لكن إذا بدع واحتجت إلى بيان حاله لنصح الناس تبين. والله سبحانه يعني وفي إمام كذا فلا إمام بكذا بارك الله فيك. أما السب كذا السب لا لا السب إذا سبه أنت لا السب. إذا حكم عليه حكم هذا الحكم هو حق فيه. وإذا سكت رأيت مثلا أناسا يتضرر به فأنت عليك أن تبين حاله حتى يحذر الناس من شره ويسلمون من شره. وأما السب لا لا يفيد. نعم
سارة سارة ما حكم مراسيل صغار الصحابة مثل محمد بن أبي بكر الصديق رضي الله عنه وبعض صغار الصحابة الذين كانوا يؤتى بهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم في محمدكم هل لهم حكم غفا؟
لا لا هذه مثل مراسيل كبار التابعين. نعم
سارة سارة هل يجوز سؤال الله عز وجل بقول اللهم إني أسألك بمحبتك لنبيك محمد صلى الله عليه وسلم؟
المحبة هذا وصف من أصفات الله فتوسل بأسماء الله وصفاته لا يدخل في توسل الممنوع المبتدع. لكن يعني قال الله ما أسألك بحبي للنبي فإن هذا عمله لأن المسلم شاء الله يتوسل بأعمال الصالحة كما في حديث الثلاثة الذين آواهم النبيه إلى غار فقال بعض الغاب إنه لا ينفعكم الآن إلا أن تتوسل إلى الله بصالح أعمالكم وتسأل الله بصالح أعمالكم تسأله بصالح أعمالهم. واحد كان يبر أبويه تسأله بدره الأبويه حديث طويل فواحد سأل الله بأسفته كانت له المطعم ويعني استدرجها إلى أن جلس منها ما يلس رجل كما يلس رجل أهلي ثم خوفت لله وقالت لله ولا تسب الخاتم إلا لفتحه فتركها لله وكان قد أعطاها 100 دينار فتركها لله عز وجل. ورجل يعني استجر أجراء وأعطاهم أجرهم إلا واحد فسرف أجره وذهب فلما هو حتى صار في من الإبل والبقر والغنم فجاء يوم من الأيام قال أين أجري؟ قال كل ما ترى عنه قال لا تصر بي قال لا وخلوا ذهب قال ذلك لله عز وجل. التوسل الأعمال الصالحة والتوسل أيضا بأسماء الله وصفاته التوسل بطبعا الأعمال الصالحة من التفكر والتدبر في آيات الله عز وجل وصائد أعمال الصالح يشرع التوسل بها. وفي سورة الفاتحة توسل عظيم لكن الناس لا يعرفونه. الحمد لله رب العالمين توسل الرجل بربيته الرحمن الرحيم ورحمته مالك يوم الدين وعرف ربي بالصفات العظيمة وملكه العظيم بهذا اليوم إنه إياك نعبد وإياك نستعين. توسل يا الله بتوحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وأعماله الصالحة ثم قلب جداله. بل أهل البدع شغلتهم بدعهم الشرك فيها نصره الله والبدع بدع التوسل اللهم بحق فلان اللهم بحق فلان اللهم بحق البدوي اللهم بحق الغاوي ثم يتجاوز ذلك إلى الاستغاثة بهم والتوكل عليهم والدفع لهم والنذر لهم. فشغلتهم البدع الشرك فيها غيرها عن فهم كتاب الله وسنة رسوله وعن الآخر بالتوسل المشروع الذي جاء به كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. كلما التوسل جاء فطلب من الرجل الصالح أن يدعو كما كان الصحابة يتوسلون إذا تحيطوا يتوسلون برسول الله يعني يدعو لهم يدعوهم رسول الله كما في حديث أنس كما جاء أعرابي ورسول يخطب فقال هل لك الأموال والمؤشر كذا تدعو الله لنا فدعا استجاب الله جاءه عليه الصلاة والسلام من مجال المطر الغزير ثلاث الوديان. وكان عمر يتوسل بالعباد لما الناس هنا توسلوا بنبيه وإنا توسلوا بأم نبيه يعني الآن رسول مات عليه الصلاة والسلام قال من أفضل أبي الله أن التوصل بالنبي إنما كان توصلا بدعائه، فكان في حياته يطلبون منه الدعاء فيدعو لهم عليه الصلاة والسلام، كما في القصة كما في قصة تبوك لما نفدت أزواجهم وهموا أن يدخلوا قبورهم قبلهم ليأكلوا منها، فاستأذن رسول الله بذلك فأذن، فقال عمر يا رسول الله دعوت بأزواجهم ودعوت فيها فيبارك الله فيها، فقال نعم، فجمعوا أزواجهم ما بقي من أزواجهم، هذا يجد بالتمر وهذا يجد بالحبوب وهذا يجد بالشعير وهذا بكذا، فدعا لهم فبارك الله لهم فيها فما دعوا أزواجهم، فهم أيضا ملجأت عليه الصلاة والسلام، شاهد أن الله بارك في دعوة الرسول عليه الصلاة والسلام، فطلبوا منه الدعاء، طلبوا منهم الدعاء يدعو في هذه الأزواج، فهذا هو التوسل المشروع الذي يجب أن يختار المسلمون ويستغنوا به عن الأباطيل والبدع الشركية والبدع البدعية. نعم.
سؤال سائل: هل يجوز الأكل في بعض البيوت الذين يشتغلون في البنوك الربوية؟
إذا كان غالب على مالهم الحرام أو كل مالهم من الحرام فلا يجوز الأكل معهم في بيوتهم، لا يجوز، وإذا كان غالب الحلال فلا بأس، لا بأس، بارك الله فيكم، وإذا كفاية فليصرف أيضا، وإذا كان كل حرام فالمعنى الأمر أشد وأشد، لكن أسألك الربا. نعم.
سؤال سائل: ما حكم نصف الوجه للمرأة ما عدا الحاجبين لمن كان مذهبه كشف الوجه والكفين؟
الحديث ورد في لعن الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة والنامصة والمتنمصة المغيرات خلق الله للحسن. فإذا نظرنا إلى العلة وكان قصد من الوجه تغيير خلق الله للحسن فقد يلحق بالنمص وتزيين حاله تبليليا، الشيطان يقول ولا أمر من فلا يغير خلق الله، فتاي خلق الله ما ينبغي، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تجيء لخلق الله إلا ما أذن فيه من قصة الشارب كانت قد عز حق الآن، وما ذا يبقى على ما كان عليه.
سؤال سائل: أهديت لي ملابس لابنتي عليها بعض الصور، ما حكم لباسها؟ وإذا كان لا يجوز فما حكم لبسها؟
الرسول شدد في أمر التصوير وقال لعن الله المصورين عليه الصلاة والسلام، وأشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون، وجعل عذابهم مثل عذاب فرعون، ويوم القيامة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، قال هنا في الحديث أشد الناس عذابا المصورون، لأنهم يضاهون بخلق الله. ورسول الله صلى الله عليه وسلم جاء يدخل بيته فرأى كراما يعني سترة فيها تصاوير، فغضب وأمر بهتفها، ودخل يوما فوجد وسادة فيها صور وسادة مثل هذه، فأنكر رسول الله غضب من ذلك، فأتى رسول الله أذفتها لك بشفتي عليها، أنكر عليها كان شديدا. ناس الثاني يقول لك إذا كان يساجع وإلا فلاش يقع عليه وإلا ينام عليه وإلا لا بأس، الصواب لا، الصواب أن الصور كلها يجب الابتعاد عنها في اللباس وفي تزيين البيوت وفي الفرش وفي غيرها، فإن الملائكة لا يدخل بيتا فيه صورة أو فيه كلب، وما يحصل من بعض فتاوى الإخوان المسلمين الذين هم المسألة التصوير خاصة في هذه البلاد، فتاوى فيها حيل وتلبيس، يقول لك الصورة الفوتوغرافية هذه حلق ظل من هذا السلام الفارغ؟ وهذه لها يكون نوع مد اليد، ولا بد من تدخل يد في التصوير في أطرافها، ولا بد من تدخل يد، ولا بد من تحريم اليد، ولا بد من تحمير، ولا بد ولا بد. هذه حيل ومغالطات شددهم في الغذاء كما يبدو من حالهم، وإن كانوا يقعون فيه، وهي تستعرض التصوير، وقد يكون أسوأ أثرا على حياة المسلمين، والوعيد فيه مثل الوعيد في الربا وأشد. فكيف يستاهلوا في هذا؟ نعم. سهل سهل، يعني إذا كان صور من غير ذرات الأرواح، الأشجار، الجبال، السيارات، الطائرات، البيوت، ما شكل ذلك، فقد ارتاح. أحسن ترتاح. أما إذا كان ذرات الأرواح حرام، الحرمة شديدة جدا. نعم.
سهل سهل، ما صحة هذه القاعدة؟ إذا تطرق الاحتمال بطل الاستدلال.
هذا سؤال يمني، وقد تراجع من وقع في هذا الخطأ إن شاء الله، فتركوا إثارة الفتن، بارك الله فيكم. نعم.
سؤال ثالث، هل كلمة أهل السنة والجماعة معنيين خاص وعام؟ عام مع الرافضة وخاص للسلفيين فقط؟
العام اصطلاح العوام كما اشار المتن الى ذلك، يعني العوام اذا ذكر عنهم اهل البدع لا يصرف خلال هذه الى الروافض، بارك الله فيكم. واما اهل السنه فهم الطائفه المنصوره الذين هم على ما عليه رسول الله واصحابه، واما الاشاعره والصوفيه وعباد القبور وغيرهم مما ينتمى الى السنه هؤلاء ليسوا من اهل السنه، اهل البدع. نعم.
سهل سهل، ما حكم قراءة الفاتحة خلف الإمام في الصلاة الجهرية؟
هذه مسألة مختلف فيها، والذي رجحها البخاري وغيره أنه أن المأموم يقرأها قراءة الإمام فقط، يعني القراءة ممنوعة بغير فاتحة، بغير فاتحة. فالحديث حديث عبادة بن الصامت لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وكل صلاة لا يقرأ فيها حديث أبو هريرة، وكل صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج 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 خداج، هو السقط، يعني يسقط طبعا تكامل ميتا لا نفع فيه، هذه صلاة ميتا وهي السقط سقط النافع. هذا يدل على أهمية يعني قراءة الفاتحة مع المأموم والإمام والمنفرد. ولما سئل أبو هريرة وهو راوي الحديث وفقه مقدم على فقه الآخرين رضي الله عنه، قال له اقرأ بها في نفسك يا فارس، قال كيف كيف أقرأها وراء الإمام؟ قال اقرأ بها في نفسك يا فارس، فيقرأ بها في نفسك لا يسمى بين نفسك لا يشوف على الله، يقرأها وراء الإمام في الجهرية وفي السرية. وقد ألف الإمام البخاري في هذا الجزء أن سماه القراءة خلف الإمام، وفات أدلة منها حديث عبادة هذا في الكبيرة، ومنها حديث عبادة الصامت، وألف البيهقي في ذلك كتابا أيضا جزء القراءة خلف الإمام. وأنا من صغري ترجح لي القراءة خلف الإمام ولا أصدر وصفها، وهذا بعض العلماء من تيمية قبل أحمد بن حنبل من الشيخ الألباني الله يرحمه، يعني يرى أنه لا يشرع للمأموم أن يقرأ الفاتحة خلف الإمام في الجهرية، يقرأها في السرية ولا يقرأها في الجهرية. ولكن الذي يظهر لي وترجح لغيري فأنا كذلك أنه لا بد من قراءة الفاتحة، والأمر بالإنصاف في معنى الفاتحة. نعم.
سهل سهل، ما حكم الأذان والإقامة في أذني المولود؟
هذا ضعيف، حديث فيها ضعيف، وما دام ضعيفا لا نستطيع أن نقول مستحبا ولا واجبا، لأن الاستحباب يعني حكم شرعي، والوجوب أولى وأولى، الإسراف وأنا ما يستحب هذا ما لم يثبت. نعم العقيقة التسمية والتحنيف نعم هذا ثابت في السنة، وأما هذا فلم يثبت ورد في حديث ضعيف. نعم ضعف الإذان والإقامة فيها قدرة كلها فيها قدرة. سائل سائل ما حكم وضع المصحف على الأرض؟ لا ينبغي الإجلال صفح كرامة، وأنا أرى بعض الناس حتى المصحف يعني في الأرض وتستقبله أرجل المصلي إذا كان في صف قبله أرجل تستقبل المصحف فلا ينبغي. هذا إن كان مستحيل هذا كافر لا شك بإجماع، إن كان مسكين ما يدري فيعلم هذا كان يختلف يحترم كتاب الله عز وجل. نعم
جزاك الله خير
يا أخي لا لك يا أخي أحطه الأرض. نعم وسأل أيضا إذا خرج الإنسان إلى ساحة المسجد الحرام ثم عاد إليه فهل يصلي تحية المسجد أم لا؟ نعم يصلي لما خرج عن المسجد. نعم سأل سائل هل يجوز للمرأة مخالفة زوجها في المسائل المختلف فيها إذا ألزمها عدم المخالفة؟ إذا كان في حلال وحرام تطيعه لا طاعة المفروض أنه في الخالق، إذا كان عندها فقه وعندها أدلة وعندها برغم إذا كان جاهل فتقلد ويجوز عطا، إذا كانت عندها معرفة وتستطيع أن ترجح بالأدلة كما يوجد في بعض المخطئات الجيدة هذه لا طاعة المخلوق في الخالق. إذا كان يعني في مسألة حرام وحلال وجود وكذا وليس لها حق، ليس لها أن يجبرها على خلاف رأيه، قد يكون رأي باطل قد يكون رأي ضلال، قد يحلل حلال يحل حراما، والطاعة في المعروف جزء كل شيء لا طاعة المخلوق في الخالق، وإنما الطاعة في المعروف للإمام وللأب ورسم الزوجة والزوج مشاكل ذلك. وقال الله في وصية الابن بأبويه وإن جاهداك على أن تشرك به ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل الأنام. نعم
سهل سالم هل يجوز بيع الأدوات المدرسية مثل لاب الجامعات المختلطة وهل يكون ذلك من التعاون على اسم الألوان؟
الله أعلم لكن الظاهر أنه يدخل في هذا، في هناك خطوة لسفيان يمكن يستأنس بها، سفيان الثوري الإمام العظيم قالوا سئل سأل الخياط قال أخيط ثياب السلطان قال أنا من أعوان الظلمة قال أنت من الظلمة ولكن من أعوان الظلمة أن يبيع منك الإبر والخيوط، فإذا صحت هذه الفتوى فهذه تلعب بها. نعم
سائل سائلا انتشرت في بلادنا فتوى تحريم الدراسة في المدارس والجامعات المختلطة، فانقطع بعض الإخوة على اختلاف سنهم عن الدراسة ولكنهم تعرضوا للاضطهاد من والديهم يتمثل في الطرد من البيت والضرب والشتم وأنواع من العقوبات، فما نصيحتكم لهؤلاء الشباب حفظكم الله؟
والله العلماء يأخذوا بتحريم الاختلاط بما فيه من المفاسد الكثيرة، وهذا شيء معروف وملموس، يعني بلاد هذه الحمد لله يعني النظام فيها نظام التعليم التفريق بين الرجال والنساء تفريق تام لله الحمد، ونسأل الله أن يوفق المسلمين في كل مكان أن يتصفوا بكتاب ربهم وسنة نبيهم، وبإمكانهم إمكان وزارة التعليم أن تفصل بين الرجال والنساء صارت اللطيف إما تفصل المباني وإما بالوقت يكون صباح للرجال أو للنساء والنساء للبيت الثاني نتعلم في الحلاب بسهولة بارك الله فيكم، لكن نسأل الله العظيم في كثير من البلدان لا يبالون بمخالفة الشريعة ولا بما يتصب على هذه المخالفات من المفاسد العظيمة، العين تزني وزناها النظر واليد تبطش وزناها البطش تزني وزناها البطش والرجل تزني وزناها المشي بارك الله فيكم.
في القلب يصدق ذلك أن يصدقه صدقه فيفعل أن يصدقه يعني لا يقع في الزنا ولكن قد يقع في الزنا لا يقع في الزنا أكبر. فخيّد الإنسان في الأمر بنظراته بارك الله فيكم وقد يقع في الزنا ويقصن الحرام أيضا واللقطاء في بلاد الكفر بلاد الإسلام يمكن يقع هذا الصف الشديد من المصائب كثيرة جدا. وينبغي على ولاة الأمور المسلمين أن يحلوا هذه المشكلة ويجب عليهم أن حتما أن يحلوا هذه المشكلة أن يبتعدوا برأيتهم عن المفاسد في دينهم ودنياهم. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رأيته. كيف أنت المسؤول؟ منصبك هذا إنما هو الأمر معروف عن المنكر قال لا كلمة الله. فكيف تأكل الفساد وتكر الفساد والعياذ بالله؟ فطلاب العلم الشباب أرى أنهم يذهبون يدرسون يعلم الشريعة الإسلامية يحفظوا القرآن ويحفظوا سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام وفي هذا الوقت الآن الوظائف الحكومية ما لها قيمة. خرج من الشهادة ما تنصرف فيضيع دينه ودنياه بدون جدوى. فالأولى له أن يحافظ على دينه والعوض عند الله في الآخرة جنة عرضها السماوات والأرض عدة المتقين. وهذا الذي يحصل دنيا في الاختلاط قد يهلك يفسد في دينه ويحرم من الدنيا بارك الله فيكم. فننصح هؤلاء أن يصبروا يؤذي أبوه يومين ثلاثة بعدين هذا الكلب ويتركه. نحاول إقناع أباه إقناع أبيه مثلا بأن هذا دين الله وأن الله حرم هذا والعلماء أفسدوا تعليم هذا وأنا أتضرر وقد أفسد يفسد ديني ودنياي وإلى آخره يبين له. يعني يقتنع إذا ما اقتنع يغضب أياما ثم يرضى. فلا بد أن يصبروا ويتعلموا يتعلمون العلم. العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالقميص ما العلم نصبك إلى ثلاث تفاهة بين الرسول وبين رئيس فيه. أسألكم الآن يا شباب عليه الصلاة في أولادي وإخواني حياكم الله.
جزا الله شيخنا خيرا وهذا خلاص يا
رب إن شاء الله
ونفع الله بعلمه بعد الحمد لله.